الإمام البخاري رحمه الله باب الشركة في الأراضين وغيرها. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرمت الطرق فلا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الشركة في الأراضين ونحوها. وأورد تحت هذا الحديث وتحت هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القسمة والشركة فيما لم يقسم، إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. المقصود منه قوله إنما جعل القسمة فيما لم يقسم، إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم، إن قوله فيما لم يقسم إحنا في شركة، يعني جعل الشفعة في الشيء الذي هو غير مقسوم. فإذا صرفت، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يدل على يعني على وهذا يتعلق بالأراضي، الأراضي والدور، لأنها هي التي تكون فيها صرف وضع الحدود وصرف الطرق. وهذا يدل على الشركة في الأراضي، لأن الشركة كما تكون في المنقولات تكون في الأشياء التي هي غيرها كالأراضين والدور. ففيه إثبات الشركة في هذه الأمور التي هي غير منقولة كالأراضين والدور.
قال باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة.
باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. المقصود من هذا أن الشركاء في الأمور المشاعة إذا حصلت القسمة فليس لهم رجوع ولا شفعة، لأن إذا حصلت القسمة وعرفت الحدود وصرفت الطرق فتبين نصيب كل واحد بعد أن كان مشاعا غير معروف نصيب هذا ونصيب هذا، فإنه في القسمة عرف نصيب، عرف النصيب في كل واحد منهم، فليس له الرجوع بكونه يرجع في قسمته ويقول تركت القسمة أو عدلت عن قسمة وأريد أن يكون مشاعا، لأنه ما دام أنه حصل القسمة وحصل الاتفاق عليها وزالت الإشاعة، سيكون مشاع زال كان عرف كل النصيبة، فإنه لا رجوع إلا إذا تراضوا كلهم وأرادوا أن يتركوا القسمة ويلغوها ويتفقوا على أن الشيء يبقى مشاع، هذا شيء يرجع إليه، هذا شيء يرجع إليه، ولكن الواحد منهم بمفرده ليس له أن يرجع عن القسمة ويقول أنا رجعت عن القسمة وأريد أن يكون الأمر مشاعا كما كان من قبل، لأنه بمجرد الاتفاق على القسمة كل من عرف نصيبه زالت الإشاعة وصار نصيب كل واحد منهم متميزا متعينا ويختلف عما كان عليه من قبل، فلا رجوع ولا شفعة. فلا رجوع في ما قسم ولا شفعة أيضا، لأن الشفعة إنما هو فيما لم يقسم، والشيء الذي قسم وعرفت الحدود وعرفت الطرق فإنه لا شفعة فيه. أن هذا أن الجار لا شفعة له، ما دام أن نصيبه ما دام أن كل نصيب كل واحد منهما متميز فإنه لا شفعة للجار ولا للشريك إذا تمت القسمة وصرفت الطرق ووقعت الحدود وعرف حد هذا من حد هذا، لأن الشفعة في غير مقصود. نعم أيضا تكون الشفعة في الشيء الذي هو مقصود، ولكن يتفقان يعني في طريق واحد وفي مثيل أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يشتركون فيها. إذا كان هناك اشتراك فهذا الاشتراك أيضا يوجب القسمة أو يخفف الشفعة وله دخل في الشفعة في دخل فيه. يعني إذا كان الطريق واحدا أو المثيل واحدا إنه هو شيء مشترك فإنه في هذه الحالة أيضا يمكن الشفعة، لكن شيء مشاع إذا قسم وتراضى الشركاء على القسمة وعرف كل مثيله فإنه بالقسمة لا رجوع لكل لأي واحد من الشركاء بالقسمة، ولا شفعة أيضا لأن الشفعة إنما هي فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا قد صرفت وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في ذلك.
قال باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيها الصرف. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك شيئا يدا بيد ولا فيها. فجاءنا البراء بن عازب فسألنا فقال فعدت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه.
وهذه الترجمة تتعلق بالاشتراك والشركة في الذهب والفضة.
قال باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف.
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. مقصود من هذا أن الشركة تكون في الذهب والفضة، تكون في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. كذلك أيضا ما يكون من الذهب والفضة الذي هو غير مصور وغير نقد، يعني كالسمر والقطع والفخر من الذهب والفضة، فإن الاشتراك يكون في هذا. وعرض فيه هذا الحديث الذي هو حديث البراء الذي فيه أنه كان هو زيد بن ثابت زيد بن أرقم كان شريكين فباعوا نقدا ونسيئة، فطلق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فخذوه. بعض النسخ كذبوه بمعنى هذا أن محل الشاهد هو كون البراء وزيد بن أرقم كان شريكين في ذهب أو فضة، يعني في الشيء الذي يكون فيه الصرف الذهب والفضة. معنى هذا أن الاشتراك في الذهب والفضة أنه سائغ وجائز. قصة هذين الصحابيين المعاملة التي أخبر عنها البراء وأنهما كانوا شركاء وأنه باع وأنه حصل البيع نقدا ونسيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان نقدا فخذوه وما كان نسيئة فردوه. ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه من القبض، لا بد من التساوي ولا بد من القبض، ولا يعزهني بالفضة لا بد فيه من القبض، ولكن التساوي ليس بلازم. التفاضل بين الذهب والفضة إذا بيع بعضهم على بعض لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأشياء التي وقع فيها الربا قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضل لا كان يدا بيده، شرط أن يكون يدا بيده. فالنسيئة سواء بين الذهب والفضة، بين الذهب والذهب أو الفضة والفضة أو بين الذهب والفضة أو العسل لا بد فيه من القبض. وإذا كان اختلف الجنسان ذهب وفضة فالتفاضل لا بأس، لكن التقابض لا بد منه سواء كان في الجنس الواحد أو في الجنسين. وكان في البيع في الجنس الواحد والذهب ذهب بذهب وفضة بفضة أو الجنسين ذهب بفضة فإنه لا بد من التقابض. وإذا كان الجنس مختلفا جاز التفاضل، وإذا كان غير مختلف فلا بد من التساوي بعد التفاضل.
قال باب مشاركة المسلمين والمشركين في المزارعة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شغل ما يخرج منها. قال باب مشاركة الجنود والمشركين في المزارعة.
باب مشاركة الجنود والمشركين وأن مشاركة الجن والمشركين في المزارعة. وأورد تحت هذا حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في أرض خيبر، والحديث الذي مر مرارا قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أرض خيبر على أن يزرعوها ولهم الشطر مما يخرج منها. وهنا أورد الترجمة هنا أجل أن المشاركة مع الجنيين ومع المشركين أنه لا يجريها. بالنسبة للجنيين حديث نص في ذلك، حديث معامل يكون يسلم اليهود في خيبر لأنه أهل يمة فالربح وحصلت مشاركتهم. فالمشاركة هذه هي أعم بمجرد الاشتراك الذي هو الاشتراك المال، لأن هذه شركة في أرض ونخل من جهة وعمل من الجهة الأخرى، فهي مثل مضاربة في بيع والشراء، المال من جهة والعمل من جهة أخرى. المالك الذي هو صاحب النقود له رأس المال والعامل له العمل، وهذا يأخذ نصيبا من الربح في مقابل ماله، وهذا يأخذ نصيبا من الربح في مقابل عمله. والمزارعة هي تشبه المضاربة تماما، تشبه المضاربة تماما. الأرض والنخل لشخص أشخاص، والعمل من أشخاص، ويشتركون في الثمرة النخل وما يحصل من الزرع. لكن كما عرفنا النسبة ثابتة التي هي يعني النصف والثلث أو ربع أو خمس أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها الاشتراك في كل ما ينتج وفي كل ما يحصل. مشاركة أهل الذمة ثبت بهذا الحديث، ومشاركة المشركين بما إذا كانوا مستأمنين وعلى الأمان فإنه تحصل مشاركتهم إلحاقا بمشاركة أهل الذمة، لأن الحديث نفسه في أهل الذمة. وأما المشركين وأما المشركون فإنما إلحاقهم فإنما الإلحاق الاشتراك معهم الحاقا بمشاركة في أهل السنة الذي جاء في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في أرض خيبر وأنه دفعها لهم ليعملوها ولهم الشطر يعني في مقابل أعمالهم والمسلمين الشطر لأن الأرض أرضهم والنخل نخلهم فهؤلاء لهم في مقابل ملكهم وهؤلاء في مقابل أعمالهم.
قال باب قسمة الغنم والعدل فيها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتوب فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحت به أنت
يجوز المشركون.
قال باب قسمة الغنم والعدل فيها.
باب قسمة الغنم والعدل فيها قسمة الشيء الفرج لأن ذلك الغنم التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر هي مشتركة بين هؤلاء أعطاه إياها ليقسمها عليهم وهبه إياها لتكون ضحايا فهو يقسمها عليهم لأن لا يقوم بشيء من الغرض الموهوب بشيء موهوب المشترك بينهم فهو يقسمها بينهم ويعدل في القسمة وقسمها بينهم وبقي عتيق. قال الحديث سبق مرة وهو السيد أو يعني ذكر الواحد أمر الحسن قال لا ضحي به أنت قال ضحي به أنت يعني فالقسمة واضحة من كون أمر الحسن أعطى هذه الغنم لأنه وهبها لهؤلاء هذه المعينين فقسمها بينهم وبقي عزوز فقال ضحي به أنت.
قال باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. وقال حدثنا أسوغ بن فرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما يأكل؟ فقال هو صغير. فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام. وأن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال باب الشركة في الطعام وغيره.
باب الشركة في الطعام وغيره. أورد هذا الحديث عبد الله بن هشام الذي جاء به أمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صغير فقالت بايعه فقال إنه صغير ثم مسح على رأسه ودعا له استفاد من هذه الدعوة الكريمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مبارك له في بيعه وشرائه وكان عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلقيان في السوق فيشتري الطعام وغيره فيقول أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك البركة
ومطلوبون معه المشاركة فيما يشتريه ليظهر بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حيث مسح على رأسه وجعله ببركة فكان مبارك له في بيعه وشرائه. وهذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وهما ابن الزبير وابن عمر يطلبان منهم مشاركة أن يشركهم فيما يشتريه لتنالهم أو لينالوا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الذي هو عبد الله بن مسلم.
قال فيشركهم فربما أصاب الراحلة به. قال فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم فربما أصاب الراحلة به. قال وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج في جسد عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام.
وكان ابن عمر من سرور قيامه فيقول أن يشركنا معنى هذا أنه مطلوب المشاركة الطعام في غير الطعام وهنا حصل مسح الطعام. من أجل هذا نص البخاري على ذكر الطعام في الشركة على باب الشركة في الطعام وغيره.
قال ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شيئا.
ويذكر أن رجلا
ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له
شيئا. رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شيئا. لكونه لأنه يساوم غمزه يعني معناه يريد أن يشاركه وعمر عمر أن له شركة فرمزه وهو يساوم ومعناه رمزه يعني معناه يريد وذكر أو أشار إلى أنه يريد أن يكون شريكا له فرأى عمر أن له شركة شركة مجرد أن يكون يعني يغمزه وهو يساوم ومن هذا الغمز في هذا الحال يعني من أجل أن يذكره بأنه شريكا له له وأنه يريد مشاركته. فإذا لم يمانع قال لا أنا لا أريد أن يشرك على أحد فإنه يكون شريكا بهذا.
ربما أصاب الراحلة
فيبعث بها أن كان هذا يعني ما يحصل له من بيع وربح وأنه يصيب الراحلة كما هي ويبعث بها إلى المنزل يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فالراحلة يعني لأنه على رحيلها أو الراحلة في مرقدها.
قال باب الشركة في الرقيق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له من مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام مقيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق هو المعتق. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستفعى غير مشكوك عليه.
هذه ترجمة الرقية في الشركة في الرقيق ورفقها الخديثان الذي انطلق مرة قريبا. وهنا المقصود من استرادتنا إبلاغ الشركة في الرقيق، وهو واضح في هذا لأن الحديث في جماعة مشتركون في عبد، فأعتق واحد منه بغير شقة. تبين أن الأعراب السلام في هذا الحديث أن من أعتق شقا له في عبد وجد عليه في ماله ما يقابل قيمة نصيب الشركاء، ما يقابل نصيب الشركاء، ويدفع من ماله إن كان له مال فيعتق العبد، وإن لم يكن له مال فإنه يقوم نصيب الشركاء ويطلب من العبد أن يسعى لتحصيل نصيب الشركاء غير مشكوك عليه، يعني على العبد في تحصيل ما يكون به عتقه. والحديث واضح فيما ترجم له المصنف وأنه في الشركة في الرقيق، وواضح في أصول الشركة لأن الإنسان يعتق نصيبه من عبد ويقوم نصيب الشركاء الآخرين، هو لأن الشركة موجودة وحاصلة بالنسبة للشركة في الرقيق، وهو يدل على حصول الشركة في الرقيق.
قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهداه. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلقهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القادة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقصر منيا. فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلل. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن.
باب الاشتراك في الهدي والبدن. وعرض تحت هذا حديث قطعا من حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي خرج معه الهدي بسوقه، ثم جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من اليمن، وكان احرم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم انما احرم قارنا، وعلي احرم باحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فامره ان يبقى على احرامه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد ساق الهدي، وعلي احرم باحرام النبي عليه الصلاه والسلام فاشركه في هديه. واما الذين ليس معهم هدي فانه ارشدهم عليه الصلاه والسلام الى ان يتحولوا الى عمره، وكان ممن جاء من اليمن وهو ليس محرما كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ولهذا أمره بأن يتحول إلى عمرة لأنه ما ساق هديا وما أحرم إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن علي رضي الله عنه وأرضاه فإنه أحرم إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يبقى على إخوانه وأشركه في هديه.
فقال أحدهم من أحدهم
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه.
قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس. لأن جريج يروي عن طاووس وعن عطاء.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه.
وقوله قال أحدهما قال أحدهما
نعم
أحد الراويين عن جابر لأنه لا يحرر يثني به.
وعندنا حديثين حديث عن جابر وحديث عن ابن عباس ويقول عن أيضا عن طاووس عن ابن عباس
عن جابر وعن ابن عباس أحدهما.
فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أحدهما
قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا وفيع عن سفيان عن أبيه عن أباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم
أو إبلا ببعض النسخ أو ببعضها وإبلا
غنما او ابلا
بعضها يعني بالشق او غنما وابلا
قال فاصبنا غنما وابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم ان بعيرا منها ند وليس بالقوم الا خيل يسيرا فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصف. فقال عجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظهر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم.
باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم هذا في اشتراك في شركة لكن هذه الشركة تحصل قسمتها على أهل النحو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصلت منه هذه القسمة حيث عدل عشرا من الغنم بجزور يعني هم مختلفون في هذه الأذية الغنم فالقسمة يعني لا يمكن أن تكون عن طريق المحاولة بمعنى أن هذا يأخذ شيء وهذا يأخذ شيء تعادل 10 من الغنم بجزور، لأنه هنا تساوي جزورا، تساوي 10 من الغنم تساوي جزورا، وهذا القسمة فيما إذا كان في النهاية بقول لا يمكن قسمتها على الرؤوس، لأن تتساوى الجميع لأن يأخذ هذا من الغنم ومن البقر ومن الإبل، بل لا بد أن يكون لنا بعضهم من الغنم وبعضهم من الإبل، وعند هذا فلا بد من المعادلة التي تكون بين الغنم والإبل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام 10 من الغنم تعادل جزورا تساوي جزورا، بمعنى أن واحد يأخذ ناقة وواحد يأخذ يترك الغنم، واحد يأخذ ناقة أو مجموعة يأخذ الناقة ومجموعة يأخذون 10 من الغنم، وهذا إنما هو في القسمة، لأن القسمة تقبل في هذه القسمة المحكمة، قد تكون يعني الغنم فيها ضعف وليس فيها قوة فيها سنة، فتكون 10 من الغنم تعادل 5 أو تعادل واحدة من الإبل، وقد تكون الحال تختلف، يعني تكون الغنم يعني جميلة وكبيرة والإبل قد تكون بالعكس، فيصير الأمر يختلف. أيضا هذه القسمة التي حصلت إنما هي وصف للغنم والإبل، وقد ومما هو معلوم أن ما يتعلق بالأضاحي والهدايا فإن الحكم ثابت ومستقر، لأن الواحدة من الإبل يعدلها 7 من الغنم، يعني معناهم يشتركون على 7 اشتراك الناقة كذلك والبقرة عن 7، الاشتراك يعني ما يكون أكثر والأقل، ما يقال أنها تعادل الجسم ولا يقال أنها تعادل الإنسان، لأن هي تعادل 7، بمعنى أن في 7 أشخاص كل واحد عليه هدية وكل واحد له أضحية ممكن يشتركوا في بقرة أو بدنة. أما بالنسبة للقسمة فإنه ينظر فيها إلى حال المقصود، الإبل والغنم وقد تعادل 10 من الغنم ناقة، وقد تعادل 3 من الغنم ناقة، والأربع من الغنم ناقة على حسب أحوالها. إذن هل هي قسمة غير مشترك؟ وهذه قسمة بالعدل، فثار ذلك الوقت الأمر في قسمة أن 10 من الغنم تعادل واحدة من الحبيبين، ثم انه نجا بعيد انه جرت وكانت الخيل قليله فلحقه بعض الفردان على الخيل فاصابه لسهم واصابه، فعلوا السنه قال انه هذه الموارد جواب الوقت كما نجا منها شخص عنده هكذا، بمعنى انه يرمى ويصاب بالسهم ولم يمكن ادراكه ومسكه وذبحه بالطريقه المشروعه التي هي في رقبته او في لذته، فانه يفعل بهذه الطريقه التي يكون يرمى، واذا مات بسبب هذا الرمي فانه يستمر الصيد الذي تركض عليه السهام ثم يصيده فيموت ويكون حلالا بذلك، ويكون حكم الحمر حكم الحمر الوحش التي اذا نجت او التي اذا تبعها الناس قروها اصابوها فانها تحل بذلك، وكذلك الاواخر من الواكل نجت انه يفعل بها هذا يعني فتحل بذلك، ومثل هذا لو ان ناقه وقعت في حفره ضيقه ما استطاع الناس أن يخرجوها، ما استطاع الكسر إلى رقبتها ليذبحوها، فإنه يمكن أن يشقوا أي شيء يواليه أثناء يعني يحمل به الدم وتحل بذلك.
Yeah.
قال يعني محمد بن ليه قال ينقطعها لئلا تموت قلبك. فقال اعجل او ارمي ووضع الرقم وشرح.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن. باب في الرهن في الحضر. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهانة سمحة. ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لسبعة أبيات. قال باب في الرهن في الحضر.
أول قبل ذلك كتاب الرهن. والرهن هو أخذ مال وثيقة على دين. معناه أن الدائن يأخذ شيئا من المدين شيئا من المال من المدين ليتوثق به على دين. بمعنى الرهن إلى أن دينه لا يضيع. يعني هناك رهن فيه. فالرهن هو أخذ مال وثيقة على دين. يعني توثق به على دين. يعني يطمئن الدائن إلى أن حقه مفقود. أو إلى أن الدين الذي بذمة غيره له محفوظ بهذا الرهن الذي أخذه ليستوثق به. فهو يشبه الكفيل. لأن الكفيل الذي يضمن حق الإنسان معناه أنه يرجع إليه ويدفع ما ضمنه. هذا يشبهه من ناحية أنه توثق في المال المقروض ولا تتوثق بالأشخاص. لأن لا شخص يضمن نصيبه عند ذلك الشخص إذا لم يتمكن من الدفع فيرجع إلى الكفيل الضامن ويدفع الشيء الذي على مكفوله. فالرهن هو أخذ مال وثيقة على دين أو ليستوثق به على دين. وترجم البخاري رحمه الله في كتاب الرهن بالحضر وأورد الآية التي فيها الرهن في الشرع يكون على سفر إلى كل كاتب برهان مقبوضة. وليس في هذا مفهوم وهذه الآية مفهوم بمعنى أن الآية لما ذكر فيها الرهن في السفر معناها أنه لا يكون كذلك في الحضر. إنما ذكر السفر ولأنه مظنة عدم وجود الكتاب فيكون هناك تبادل شيء أو عمل شيء يقبض كرهن. إلا فإنه لا مفهوم له بمعنى أنه لا يجوز الرهن في الحضر لأن الآية إنما جاءت في الرهن في السفر. ثم عرض الحديث الذي هو رهن في الحضر وأن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه من يهودي في شعير اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام. هذا إنما هو في الحضر. قد جاء في بعض الروايات في المدينة في المدينة يعني أنه في الحضر. هذا يدلنا على أن الرهن الحضر سائر أنه ليس الحكم مقصورا على السفر بل الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر. الرهن يكون في الحضر ويكون في السفر لا بأس بذلك.
عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير.
درعه بشعير يعني في مقابل شعير يعني دين في مقابل شعير. فلن شرى شعيرا بثمن مؤجل ورهن درعه عند ذلك اليهودي ورهن درعه قال النبي عليه الصلاه والسلام خيرهم الحديث الذي مر في قصه ابي عمر رضي الله عنه وارضاه الذي مر قليلا وان مساءه جرى بينهما ما جرى فهذا الشهر الا يدخل عليهن والا يسكنهن فجلس حين الصبح ثم انه بعد ذلك خيرهن فهذا قصد التخيير وأنه ليس عنده شيء ومع ذلك يصبر ويستجبنا لأنه يرجون ثواب الله عز وجل ويرجون ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم لهن على قبرهن وحسابهن واختيارهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال باب من رهن درعا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تزاحمنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا.
وهذا الحديث الذي مر الذي قبله وكذلك في أبواب القبض العديدة المقصود من هنا طول الرهن رهن الدرع وأن الكلام رهن الدرع وهو قبل هذا أورده من أجل الرهن في الحضر لأنه يعني يدل على الرهن في الحضر وهنا رهن الدرع باب من رهن درعه باب من رهن درعه هنا إبداد رهن الدرع وهناك إثبات الرهن بالحرب والقبيل هو الكثير تذكرنا الرهن والقبيل القبيل هو الكثير وكما ذكرت كل من القبيل والرهن فيه توسط الرهن توسط بالمال والكفيل توسط بالشخص كان يطمئن على ماله وعلى سلامته وعلى حصول ماله بكثير يضمن دفع حقه اذا لم يدفع له المدين فكل منهما فيه توثق الا ان الرهن توثق بالمال والكفيل توثق بالاسعار.
قال باب رهن السلاح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلبنا وسقا أو وسقين وقال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك المأمة. قال سفيان يعني السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
هنا باب رهن السلاح أورد فيه هذا الحديث الذي يأتي هذه وهو يتعلق بسعد الأشرف الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد الأشرف قد أذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلم أنا فذهب إليه وقال له إننا نريد أن يحدثنا وسخ وتقين. قال
قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم
طلب الرهن النساء والأولاد فاعتذروا، ثم إنهم عرضوا عليه يرهنوه اللامة وهي السلاح وعلى محل الشاه وهي السلاح، فجاء إليه فقتلوه. وحقق ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من لي بكاد الله وفني من يكفيه إياه، فقول لو قتله وإذا الله تعالى أخبار الله. والحديث سيأتي في المغازي لأنه جاء هنا من أجل أنهم عرضوا عليه أن يظنوه اللامة
والبعض يعني عربي
قال باب الرهن مرجوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
هذه الترجمة هي لا يشرب الرهن يعني في مقابل النفقة يأخذ من الدر ويستعمل الركوب على مقدار ما ينفق، وهو تصرف في مال الغير لكنه تصرف في مال له أيضا فيه في حدود ما أنفق عليه من النفقة، فهو يرحم بنفقته يعني في مقابل نفقته ولا يزاد، وكذلك يحلب منه في مقابل النفقة عليه. والحديث واضح لأن المرتهن ينتفع في المرهون فيما يقابل الإنفاق عليه فالحديث دال على هذا. ثم العلماء من قال به إلى ذلك لأنه تصرف هما الغير إذنه، لكن ما دام النص ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الحكم نقضه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من حصول الانتفاع من المرهون بمقدار ما ينفق عليه سواء كان ذلك عن طريق الجبع عن طريق قلبه أو عن طريق ركوبه.
يعني عامل هو الشعب عامل الكتاب الأول هو الشعب الكتاب الأول يعني.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة.
عمره الشعبي أحيانا يأتي بسمه وأحيانا يأتي بمصر الشعبي مرة أخرى هذا هو رئيس عظيم وقال عن الشعبي.
قال باب الرهن عند اليهود وغيرهم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا.
هذا الحديث ايضا اورده البخاري هنا حتى يترجم الرباب الرحمن لليهود وغيره وكل ذلك معامله الكتاب والبيع والشراء والرهن عندهم يحتاج الامر الى رهن. فهو مثل الترجمه التي مضت قريبا في الشركه الرباب مشاركة الجن والمسلمين كان معناه المعاملة معهم في الشركة سائغة وهنا الرهن معهم كذلك يعني يكون بيع والشراء معهم ويدفع لهم الرهن إذا احتاج الأمر إلى دفع شيء ورهن حاصل من المقصود ذلك المعاملة مع اليهود
قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه؟ قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
إذا سكت لم يترك
الداعي هو الذي إذا سكت إذا سكت فرح. معناه هذا نقص ذات عند الدعاوى فلا يدعي عليه شيء، لكن إذا لم يقدم المدعي على يعني شيء ما بقي يسقطون. فهو الذي إذا سكت ترك ومدعى عليه إذا سكت لم يترك، يعني هو متابع ومطالب والمدعي هو المطالب، فإذا سكت وترك المطالبة انتهى ما في إشكال، لكن المدعى عليه هو المطالب فهو لو سكت ما ترك، يعني المدعي هو الذي يخالفه ولا يجوز هو يطالبه. أورد حديث الحساس وفيه جميع المدعى عليه، وأورد حديث المفقود الذي يقول فيه أشعث ما هو كان بينه وبين الحكومة، فقال شاهداك أو يمين وهذا هو محل الشاهد، شاهداك المدعي ويمينه أي المدعى عليه، شاهداك أو يمينه المدعي عليه هذه الشهود يأتي يبينه، وإذا لم يأتي المدعي بالبينة يقسم عليه ويقسم له كلها ثم مدعى عليه ذات اليمين. هذا ما جاء حدث في هذا جاء الحديث على الناس دعوانا ودعى الرجال من القوم لكنهم ذات البينة المدعي يقسم المدعى عليه.
هذا هو الحديث
I'm going to leave. I'm going to leave.